الشافعي بن سعيد بن البدار رحمه الله تعالى في جمع وكان الجمع والتأييد على الشيخ ابي محمد الله سبحانه حفظه الله جزاه خيرا. ونحن الان في كتاب الجدار الوزير وفي سؤال الشافع بعد 600 يقول: الجامع سأل شيخنا الشيخ البدار عن حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر انه كان يصبر في الصبر ويحدث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يفعل ذلك. الجواب: هذا في الحديث والراس لا في هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، فلا نزال في مسائل الشيخ بن باز رحمه الله عليه في كتاب اللباس والزينه، وفي المساله التاسعه بعد 600 قال جامع هذه الأسئلة: سألت شيخنا هو الشيخ بن باز عن حديث ابن عمر أنه كان يصبغ بالصفرة ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فأجاب الشيخ رحمه الله قال: هذا في اللحية والرأس لا في الثياب، يعني بالحنة والكتم. فمن السنة إذا كانت لحية الرجل بيضاء أو فيها شعر أبيض، وكذلك رأسه إذا كان فيه بياض، من السنة أن يغيره بالحناء والكتم. والكتم ورق يعرفه العطارون مصحون يخلط مع الحناء، الحنة اليابس أو الرطب المطقوق، ثم يوضع على شعر اللحية وعلى شعر الرأس الأبيض حتى يصير أصفر أو بني أو في مرار. هذا من السنة تغيير الشيء. وكذلك المرأة أيضا إذا كان في شعر رأسها شيء تغير، فهذا التغيير يعتبر من محاسن الإسلام، أن الإسلام ما منعك من الزينة الحلال، وهذه زينة حلال تغير شيبة إلى هذا اللون الوردي أو البني أو اللي في حمرة أو الصرار. المهم وجنبه السواد، بالسواد لا يجوز، وبغير السواد أي لون لا بأس، لكن الحنة والكتم أفضل. والله موفق.
وفق الله وبارك فيكم. وهذا السؤال العاشر والثاني الثالثة يقول: سأله عن فرق بين الرأس من الشعر، فقال: الجوارح يجوز بغير السواد ما لم يلزم منه التشكر.
وهذه المسألة العاشرة بعد 600 يقول: سألته عن صبغ شعر الرأس للأشهر، فأجاب الشيخ بأنه يجوز لغير السواد، يعني بأي لون إلا السواد، ما لم يلزم منه التشبه، ما لم يكن فيه تشبه بالكفار، وإلا في الأصل أي لون. ولكن كما عرفتم أحسن شيء هو الحنة والكتم. الحنة الطبيعي، قد يأتي حنة يسمونه حنة هندي أو حنة مغربي، فإذا صبغت به صير الشعر الأبيض إلى أسود، فما يدرى لأي شيء كله. الأحسن تأخذ الحنة البلدي وتخلق فيه شيء من الكتم، ثم تصب عليه الماء تحركه فيما بينهما، ثم طبع على الشيء يعني على الشعر الأبيض، وإذا صبعت مثل كاملها الأبيض والأسود لا بأس، وكذلك شعر الرأس، فهذا من الزينة التي أحلها الله. يحسن للمسلم أن يعتني بنفسه، لا تظلم نفسك، أنت معجول إن شاء الله. وهذه المرأة أيضا تعتني بنفسها من حيث الزينة التي أحلها الله لها، والله موفق. وفق
الله وبارك فيكم. وهذا السؤال الحادي عشر بعد الأسئلة، يقول وسئل عن تشمير الحاجبين، الجواب لا حرج فيه. قلت وكذلك قال شيخنا ابن الكريم. يقول الجامع لكن بلغني انه ضرب ربي لا غفر منه، فان ثبت فلا ضرر ولا ضرر.
وهذه المسألة الحادية عشرة بعد 600 سئل الشيخ بن باز رحمه الله عليه عن تشقيق الحاجبين، فأجاب الشيخ لا حرج فيه. قال وكذلك قال الشيخ بن عثيمين لأنه لا حرج. التشقيق هو وضع صبغة على شعر الحاجبين، هذه الصبغة تكون بلون الجلد، جلد المرأة، ثم بعد ذلك تخط خطا على ما تحب في تشكيل الحاجب، فترأ ويزول. ففتوى الشيخين كما عرفتم لأنه لا حرج لا بأس، لأن هذا النمص لعن الله النامصة والمتنمصة، هذا المحرم في شعر الحاجبين الذي هو النكر، النمص والنكر، فهذا ما فيه نكر، هذا فقط فيه لون، ثم الرسمة فوق هذا اللون لفترة ثم تزول، فلا حرج إن شاء الله، والله الموفق.
وفر الله وبارك فيكم. يقول جامع هذه المسائل قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله رب الاسنان بالذهب يغوى عن الصحابه، اما اتصال شيء من الذهب فلا، ما هنا ضرور، انا من سنوات عندي سنون، ما هنا ضرور، واشار الشيخ الى اسنانه.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه رب الاسنان للذهب يروى عن الصحابه، يعني لا حرج ان تشدها بالذهب عند طبيب الاسنان. قال اما اتخاذ السن من الذهب فلا، ما هنا ضروره. قال انا من سنوات عندي السنون، يعني في وقت انه رجاء، قال ما هنا ضرورة، وأشار الشيخ إلى أسنانه، يعني بحسب إذا أنت مضطر ما عندك أسنان ما عندك براس تأخذ الطقم كامل بحسب الحاجة، لو كان من الصين أفضل، أسنان صينية أفضل بيضاء صافية هذا أحسن، وإذا كان لا بد من سن من الذهب للضرورة فللضرورة لا حرج. قال الله عز وجل فمن اضطر غير ضاقٍ ولا عالٍ فلا يتعب، لكن إذا أمكن أن يكون بغير الذهب فهو أفضل، إذا تيسر أن يكون بالصيني كلون آخر بأنواع أخرى غير الذهب غير الفضة فهو أحسن، والذهب والفضة في كل للضرورة، حتى جاء يوم اتحاد الأمن الإنسان والصحابة قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأمكن، ثم اتخذ أنفا من الذهب للضرورة لا بأس، للآية فمن يضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن إذا مات إذا أمكن أن ينزع نزع بدون تكسير، وإذا لم يستطعه ذكر أهل العلم أنه يسأله معه إلى مدة حتى يروا أنه يمكنهم أن يأخذوا أخذوا حتى ينفع به الأحياء ويكون من ضمن التركة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا فيكم. وهذا السؤال لا يعجب عليه أحساسه، يقول سئل عن صفة القرب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه محمد رسول الله، أيهم الذي أعلى؟ الجواب لا أدري، الله أعلم.
هذا الخاتم خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ما يجوز للإنسان أن يتخذ خاتما ويكتب عليه محمد رسول الله. تكتب عليه اسمه، إذا أردت أن تكتب على خاتم فأكتب عليه اسمه، كل واحد يكتب على خاتم اسمه لأنه قد يختم به عند الحاجة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يختم به الأوراق التي ترسل، وكان مكتوب على خاتمه محمد رسول الله، وهذا خاتم من الفضة، فاتخاذ خاتم من الفضة سنة إذا فعلته، وإذا جعلته بالتوقيع عنه وكتبت عليه اسمه فأيضا لا بأس، قد فعل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. السائل سأل محمد رسول الله أين الأعلى من الكلام وأين الأسفل؟ قال الشيخ لا أدري، الله أعلم، يعني ما جاء نص حد كيف كان اتخاذه، والله الموفق.
وفقكم الله وسددكم. وهذا السؤال الثالث عشر بعد المئة السادسة، قال سؤال هل اتخذت السنة؟ الجواب الله أعلم.
الذي بعدهم
والمسألة الرابعة عشر بعد المئة الثالثة، سؤال هل يسن لص خاتم الفضة؟ الجواب الظاهر أنه من الأمور العالية.
والذي بعده
والمسألة الخامسة عشر بعد المئة الثالثة، سؤال هل لص خاتم الفضة يقال عنه سنة؟ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه لحاجة.
هذه ثلاثة أسئلة كلها حول الخاتم، هل هو السنة في حق الرجل إذا كان من الفضة؟ السؤال الأول هل اتخذتم سنة؟ قال الله أعلم. والذي بعده هل يصن لبس خاتم الفضة؟ قال الظاهر أنه من الأمور العادية، يعني سنة عادة. والأخير هل لبس خاتم الفضة يقال عنه السنة؟ قال الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه بالحاجة، يعني فيه احتمال أنه السنة، سنة عبادة، واحتمال أنه سنة عادة وسنة حاجة، والأمر واسع إن شاء الله. وهذا مثل كونه كان عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء في النائلة، كان يحب الدباء، وإذا قدم له الطعام فيه دباء كان يتتبعه لأنه كان يحب الدباء عليه الصلاة والسلام. هل هذه سنة عادة وإلا سنة عبادة؟ ذكر أهل العلم تقسيم السنة إلى قسمين، سنة عبادة وهي ما ظهر فيها التعرض، وسنة عادة وجبلية وهو ما لم يظهر فيه التعرض، مثل نبع الجبلة، هذه لا يظهر عنها سنة عبادة. لكن الحجامة مثلا كاحتجم عليه الصلاة والسلام، هل الحجامة سنة وإلا ليس سنة؟ من أهل العلم من يقول ليس بسنة، إنما هو علاج يفعل عند الحاجة. الرسول احتجم لأنه احتاج له. فإذا احتجم الإنسان للحاجة لا بس، لأننا إذا قلنا بأن الحجامة السنة سنة عبادة معناه أنه يشرع لك أن تحتجم وإن لم يقل لك بها حاجة. فإذا عند الحاجة عبارة عن علاج، هذا بالنسبة للحجامة، عند الحاجة عبارة عن علاج. وهكذا موضوع العمامة، هل هي سنة تعبد وإلا سنة العرب؟ ذكر هذا العلم، من قال لأنها سنة تعبد، ومن من قال لأنها مباحة، كان العرب يستعملونه، استعمل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن اللحية لا يقال عنها لأنها عادة، لأن جاءت أحاديث كثيرة تأمر بإرفاء اللحى وقص الشوارب، مما يدل على أن إرفاء اللحية واجب، سنة عبادة واجبة، وأن قص الشارب أيضا واجب، لأنه قال عليه الصلاة والسلام من لم يأخذ من شاربه فليس منه، وقال قاله المشركين أخذ الشوارب وأعطوا لها. والخاتم كما يقول الشيخ مقبل رحمه الله عليه في العمامة، يعني إذا كانت مباحة وسنة عادة، قال يؤجر الإنسان على النية، على النية يعني لا ليس على الفعل، معناه أن نقتدي على نية التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده عمامة. هذا إذا قلنا بأنها سنة عادة، أما إذا قلنا بأنها سنة عبادة والإنسان يرجع على سنة العبادة، وهذا التخطن بالجلدة ترجع على النية أنك قصدت التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من دقة العلماء جزاهم الله خير أنهم يفرقون بين ما هو عبادة وبين ما هو عادة، حتى لا يحصل الخلط بين العادات وبين العبادات. والله الموفق.
وفقك الله وجزاك خيرا. وهذا السؤال الثالث عشر بعد المئة الثالثة، سؤال أجلسة وسنة ساعة من شهر، الجواب تركه أحوص.
قصد رحمة الله عليه ترك أحواض، يعني ترك الساعة التي من الفضة، لأن النص جاء في الخاتم الذي من الفضة، ما جاء في الساعة التي من الفضة. يقول ترك أحواض يعني ترك الساعة لا تكون ذهب ولا تكون فضة، لأن الذهب محرم على الرجال، والفضة يقول الأحواض أنها لا تكون من الفضة، تكون ساعة عادية، إما بلاستيك إما نوع آخر، أن لا يكون ذهب ولا يكون فضة. أما المرأة فيجوز لها هذا، يجوز أن تكون ساعتها من الذهب، ويجوز لها أن تكون ساعتها من الفضة. والله موفق.
بارك الله فيكم. فهذه المسألة السابعة عشر بعد المئة الثالثة، سؤال لبس الساعة اليمنى، هل الجواب جائز اليمنى واليسرى؟
يعني يجوز للرجل وكذلك للمرأة لبس الساعة في اليد اليمنى أو في اليد اليسرى، الأمر واسع. فلا يقال لليمنى مثلا للرجل ولليسرى للمرأة، لأنه ما جاء نص يحدد هذا، فالأمر واسع إن شاء الله. لكن الآن قد حصل التعارض بين الناس أن ساعة المرأة تكون ساعة مخصوصة بشكل مخصوص من المصنع، وساعة الرجل تكون مخصوصة للرجال من المصنع، فقط يمشون على هذا. يبقى معناه لا يلبس الرجل الساعة النسائية، قد حصل التعارض عليها انها من ساعات النساء، وكذلك العكس، كل سن يلبس من نوع ومن لبس، من لبس الرجال للرجال، لبس النساء للنساء. اما اليد فالامر واسع، ولان الرسول عليه الصلاه والسلام تختم في اليمنى وفي اليسرى، الرسول تختم في اليمنى وفي اليسرى، وتختم بالخنصر وفي البنصر، الخنصر الصغيره تسوى الصوره، والبنصر تكون بجانبها. فاذا نقلت الخاتم احيانا في الخنصر واحيانا في البنصر من اليمنى، واحيانا في الخنصر واحيانا في البنصر من اليسرى، الامر واسع ان شاء الله. ولأن جاء في بعض الأحاديث أن الرسول تختم في اليمنى وتختم في اليسرى، فيدل أنه كان ينقل، يعني يريح على نفسه، وكان ينقل ما. وهكذا الساعة، من لبس في اليمنى لا ينكر عليه، ومن لبس في اليسرى لا ينكر عليه، لكن ينصح أن يكون التوقيت بالغروب، هذا هو الأفضل. أن يكون التوقيت بالغروب، لأنه جاء في الأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام: من راها في الجمعة إلى الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، ومن راها في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن راها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أكرم، ومن راها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجه، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذا التوقيت لا يتفق مع الزواج، وإنما يتفق مع الغروب. الساعة الخامسة في الزواج عصر، لكن الغروب صح قبل الظهر. باقي احيانا ساعه ونصف، واحيانا باقي ساعه، واحيانا باقي نصف ساعه، بحسب الفصول. الساعه الواحده قرب بدنا، الساعه الواحده عند اصحاب الزوالي معلوم جمعه، قد صلى النصر صلى، لكن الغروب يتفق. الساعه الواحده يعني صباحا اول النهار. وهكذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: الجمعة 12 ساعة، الجمعة يعني اليوم بكامله، النهار بكامله، يبدأ بواحدة وينتهي في غروب الشمس الساعة 12 مغربا، لكن عند صلاة الزوال 12 ظهرا. فينصح بهذين الحديثين الشريفين أن يكون التوقيت بالغروب، وأن يكون أيضا التاريخ بالهجري حتى لا نتشبه بالنصارى. النصارى يؤرخون بالتاريخ الميلادي، والمسلمون يؤرخون بالتاريخ الهجري، هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والله موفق.
وفق الله وبارك فيكم. وفي المسألة 18 العالمية الثالثة سؤال: ما هو انتقال ساعة من الشقة؟ الجواب: ينبغي تركها هي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة. وجاء الحديث: عليكم بالشقة فالعبوا بها، لكنه شاذ بل أولى أثر.
وهذا السؤال 18 بعد 600 سئل عن حكم اتخاذ ساعة من فضة، يعني هو كالذي مضى قبله، قال: ينبغي تركها. هي هذا بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للمرأة لا حرج. قال: هي لهم في الدنيا في الكفار، يعني الذهب والفضة، ولكم في الآخرة أي المسلمين في الجنة إن شاء الله. قال: وجاء في الحديث: عليكم بالفضة فالعبوا بها، العبوا بها، قال: لكنه شاذ فالأولى الترك. والذي أعرف أنه حديث صحيح هذا، لكن حتى لو صح يكون في حدود الشرع، اللعب بالفضة واتخاذ الفضة في حدود الشرع. والله الموفق.
يقوم هذا السؤال المسألة أداك عشرة من الثالثة سؤال إذا كان الحال من تكيفة وطلب الأخرى تخفيفه أن جواب ظاهر النهي أن يشكر الله.
وهذا السؤال التاسع عشر بعد 600 سئل الشيخ إذا كان الحاجب يعني شعر الحاجب كثيفة كثير وطلب زوجها تخفيفة قال الشيخ ظاهر المنع مطلقا يعني لا تفعل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة فلا تخففه وهذه النمص إلا هذا التخفيف النمص هو التخفيف أن تأخذ المرأة عن طريق المقص أو المسح من أعلى ومن أسفل هذا المحرم لا يجوز فالله أكبر.
وقال الله سددكم هذه المسألة 20 بعد الثالثة سئل عن إزالة ما بين الحاجبين الجواب لا بأس لا يدخل في النمص.
هذا المسألة 20 بعد 600 سئل عن إزالة ما بين الحاجبين يعني الشعر الثاني بين الحاجبين قال الشيخ لا بأس لا يدخل في النمص فصرت أطول وأن يبقى على وضعه أطول والله موفق. وصلى
الله بارك فيكم. قال الجامع قال شيخنا إطالة الشعر أفضل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل الشعر واريا من الرجل كان مشوشا غير منافق فقال له هذا أحسن أي لما أخذ المشعر.
قلت انظر النسائي
قلت انظر النسائي المجلد الثاني صفحة 131
قال الشيخ رحمه الله عليه إطالة الشعر أفضل قصدر شعر الرأس رأس الرجل إطالة الشعر أفضل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل لكن أيضا حتى إطالة الشعر هل هي سنة عبادة أو سنة عادة فمن أهل العلم يقول بأنها سنة عادة ما هي سنة عبادة إطالة شعر رأس الرجل وكانت البيئة في زمانهم هكذا كان الرجال شعور رؤوسهم طويلة يربونها ويتركونها تطول فما أخذ الرسول بهذه العادة المتبعة في ذلك الزمن الآن جاء العكس الآن من أطال شعر رأسه تابعه كنس وتكلموا فيه فلهذا ننصح انك لا تخالف الوضع الذي انت فيه تمشي مع الناس ان اضرب الناس شعور رؤوسهم اطلقت معهم وان كانوا لا يطلقونها وانما يحرقونها ما بين الحين والاخر تمشي مع الوضع العام لا تخالف هذا الكلام لا يقال في اللحية إنما يقال في شعر الرأس لماذا لا يقال في اللحية لوجود أحاديث من الرسول عليه الصلاة والسلام تأمر بإعفاء اللحى إعفاء شعر اللحية واجب على كل مسلم لكن شعر الرأس كما قلنا بحسب البيئة التي تعيشها وهناك بعض الناس من يقول ايضا عن شعر اللحيه بانه بحسب البيئه لكن هذا ما صحيح لو كان بحسب البيئه ما كانت جاءت احاديث من الرسول عليه الصلاه والسلام تامر باعفاء اللحيه فهذا يدل على ان اعفاء اللحيه واجب سنه عباده واجبه يؤجر من اطلق الحجر ويأتى من حلقها أما بالنسبة لشعر الرأس إذا قيل بأنه بحسب البيئة فهذا إن شاء الله هو الصواب والله موفق.
وبارك الله سيدكم وهذه المسألة الحاجة والشهور عن الجهة الثالثة قالت أهله عن للمرأة في عرفة الجواب في حاجة إلى بأس.
هذا كما عرفتم حول قصر المرأة لشعر رأسها، هذا الشيخ للحاجة لا بأس، لكن الأفضل للمرأة أن تترك شعرها شعر رأسها كما هو طويل. فإطالة شعر المرأة هو الأفضل، إطالة شعر رأس المرأة هو الأفضل، وهو يعتبر من زينتها ومن جمالها. أما إطالة شعر رأس الرجل فهذا كما قلنا بحسب البيئة، إذا كان يعيش في بيئة يفعلون هذا فعل نعم، وإذا كان يعيش في بيئة لا يفعلون هذا لا يفعلون، حتى لا يشل عن المجتمع. أما المرأة فخير لها أن تحافظ على شعر رأسها وأن تكرم بالزيوت وبالدهانات، فهو زينتها وهو جمالها. فالله سبحانه وتعالى زين الرجل في شعر لحيته، وزين المرأة في شعر رأسها.
الشباب يطلبوا
هذا من الشباب؟ يعني شبه بالكفار؟ شبه بالكفار محرم، لا
يجوز. واحد قال لي يطلق الحالة والنجوس والشوك والشيعة يجي فيها ويقول الحق.
الحق إذا فعله الكفار نحن أحق به منهم، أي حق يفعله الكفار نحن لا نصفه وهو حق، وإنما نقول نحن أحق بهذا منهم، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين هاجر إلى المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن صيامه قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون قومه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك صيامه لأن اليهود سبقوه إليه، وصيامه حق، صيام يوم عاشوراء حق وسنة، ويكفر الله بصيام الذنوب سنة، وإنما صامه وأمر بصيامه وقال نحن أحق بموسى نحن أحق بموسى منكم. قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، صامه موسى، فصامه موسى شكرا لله، حيث هم يصومونه تبعا لموسى، فقال نحن أحق بموسى منكم، موسى مننا وفينا ما هو منكم أنتم كفار. فصامه أمر بصيامه، فإذا أطلق الكفار لحاهم نقول نحن أحق بهذه الشعيرة الإسلامية الكريمة المباركة منكم، لأنها سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أمرنا بإفادحانا. وهكذا إذا كان الكفار يساعدون اليتامى نقول نحن أحق بهذا منكم، إن مسلم وديننا أمرنا بهذا، والله المستعان.
وفق الله وبارك فيكم. وهذه المسألة الثانية من الشروط العلمية الثالثة، قال أذكر عن بعض الملابس تكون فيها جوارب متصلة بالسراويل، هل يتصور فيها الإسلام؟ هل الجواب لا؟
هذه المسألة الثانية والعشرون بعد الستمائة، قال سألت عن بعض الملابس تكون فيها الجوارب متصلة بالسراويل، هل يتصور فيها إسبال؟ قال الشيخ لا، يعني هذا لا يعد من الإسبال، كون سروال يعني يغطي القدمين، يعني سروال مع الشراب، وأصل الشراب من نفس السروال، لا حرج سواء كان للرجل او للمراه، فالله موفق.
وصلكم الله واحسن اليكم. وهذه المساله ثالثه من الشهور بعدها الثالثه. سؤال المراه اذا صلى وشعر راسيا الجواب عادي فيكون شعرها بالزراعه وهذا تداوي اما وصله بشيء فلا ولا تلبس الباروده. واذا سقط شعرها تلبس الثمار والحذاء والحمد لله.
هذا السؤال كأنه حول الباروك يعني وحول توصيل الشعر. لو أن امرأة تساقط شعر رأسها فأرادت أن تجعل شعر تركيبا شعر صناعي، قال الشيخ رحمه الله عليه تعالج شعر رأسها الطبيعي فينبت شعرها بالزراعة. قال هذا تداوي يعني نوع من العلاج نوع من التداوي. اما وصله بشيء فلا اي لا يجوز. ولا تلبس الباروكه واذا سقط شعرها تلبس الخمار والعباءه والحمد لله. يعني اذا فرض ان شعر راسها سقط يقول تلبس الخمار وعطي راسها اذا كانت مذهب ان يراها احد من النساء انها بغير الشعر تغطي بالخمار فلا يزال ما تحت الخمار وتتعامل بالعلاج الذي ينفعها. اما انها تستعمل الشعر الصناعي الباروكه او التوصيله فهذا كله لا يجوز لان الرسول عليه الصلاه والسلام لعن الواصله والمستوصله. اي بعد
بارك الله فيكم جزاكم خيرا. وهذه المساله راجعه للشهور بعد الى الثالث. سئل شيخنا عن حكم ما يسمى بالباروكه. الجواب هو اشد من الوقت وهي الخطبه في حديث معاويه.
وهذا حول الباروكه اجاب الشيخ بانه اشد من الوصف اي أيوة والوصف هي اللعن لعن الله الواصله والمستوصله فالباروكه اشد. قال وهي الكبة في حديث معاويه رضي الله عنه. طيب من شروح بلوغ المرام نحن ندل على بلوغ المرام كتاب طيب كتاب بلوغ المرام من ادله الاحكام ننصح بالاستماع وبالقراءه فيه وبفتح الدروس فيه. واذا انت مع الشرح النافع سواء كان الشيخ شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه او الشيخ البسام رحمه الله او كان شرح الشيخ الغوزان وفقه الله او شرح الشيخ الراجحي جزاه الله خيرا او الامام الصنعاني رحمه الله كلها شروط طيبه كلها شروط نافعه. كتاب حديثي مع شرح احد العلماء الربانيين فهذا فيه خير كثير. العنايه بكتاب بلوغ المرام مع احد شروحه هذا امر طيب. احياء العلم احياء العلم في المساجد هنا وهناك حتى يستفيد الناس ويتعلم الناس يقرا عليهم الحديث اولا ثم يقرا عليهم شرح الحديث فان شاء الله تحرصون على الدروس تحرصون على العلم النافع. العلم النافع خير ما طلبته خير ما سعي له. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له به طريقا الى الجنه. حضور الدروس حضور الدورات الان عندنا نحن دوره علميه مباركه نسال الله ان يبارك فيها حول مخالفات البيوت. وقد سبقت عده دورات كلها ما شاء الله مفيده ونافعه. هذه الدوره بعد المعرض فمن استطاع منكم ان يحضر بالدفتر والقلم وان يشارك ايضا عنده اوراق صغيره يشارك في كتابة بعض المخالفات فيرسل الورقة إليها. فالإخوان الطلاب جزاهم الله خير يشاهدون ويجعل الله في مشاركتهم الخير الكثير. وصلنا الآن إلى 150 مخالفة من مخالفات ومنكرات البيوت إلا من رحم الله. فالعناية بهذه الدروس بهذه الدورات إما ينبغي حافظ على الوقت بعد موعد العشاء أو بعد الفجر أو طلوع الشمس أو دروس الظهر أو بالعصر، المهم الحرص على العلم، الحرص على العلم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا الإنسان خلق بهذين الوصفين ظلوم وجهول، فالجهل لا يرفع عنك إلا بطلب العلم، والظلم لا يرفع إلا بالعدل، والعدل هو العمل بالعلم. فتحرصون على طلب العلم وعلى العمل بما تعلمتم حتى تصعدوا حتى تفوزوا في الدنيا والآخرة. ولا أنسى أن أذكر إخواني بالله عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى طلوع الشمس وصلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة تامة تامة تامة. وأيضا الحج الآخر الحج القدسي الذي يقول الله فيه: كما آدم صل يا أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره. فصلوا إن شاء الله صلاة الإشراق ركعتين وسلام وركعتين وسلام تحصل لكم من صلاة الضحى، وتكفى الشر يومك هذا حتى تمسي، ويكتب لك أجر حج وعمرة تامة تامة تامة، أي كل من حج وعمرة تامة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والدرس غدا صباحا إن شاء الله تعالى سيكون في حي الرصة مسجد علي بن أبي طالب بإذن الله. الله موفق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسائل الشيخ بن باز رحمة الله عليه في كتاب اللباس والزينة، وفي المسألة التاسعة بعد 600 قال جامع هذه الأسئلة: سألت شيخنا هو الشيخ بن باز عن حديث ابن عمر أنه كان يصبغ بالصفرة، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فأجاب الشيخ رحمه الله قال: هذا في اللحية والرأس لا في الثياب، يعني بالحنة والكتم. فمن السنة إذا كانت لحية الرجل بيضاء أو فيها شعر أبيض، وكذلك رأسه إذا كان فيه بياض، من السنة أن يغيره بالحناء والكتم. والكتم ورق يعرفه العطارون مصحون يخلط مع الحناء، الحناء اليابس أو الرطب المطقوق، ثم يوضع على شعر اللحية وعلى شعر الرأس، الأبيض حتى يصير أصفر أو بني أو في حمرار، هذا من السنة تغيير الشيء. وكذلك المرأة أيضا إذا كان في شعر رأسها شيء تغير، فهذا التغيير يعتبر من محاسن الإسلام، أن الإسلام ما منعك من الزينة الحلال، وهذه زينة حلال تغير شيبة إلى هذا اللون الوردي أو البني أو الذي حمرة أو الصرار، المهم وجنبه السواد، بالسواد لا يجوز، وبغير السواد أي لون لا بأس، لكن الحنة والكتم أفضل. والله موفق. وهذه المسألة العاشرة بعد 600 يقول سألته عن صبغ شعر الرأس للأشهر، فأجاب الشيخ بأنه يجوز لغير السواد، يعني بأي لون إلا السواد، ما لم يلزم منه تشبه، ما لم يكن فيه تشبه بالكفار، وإلا في الأصل أي لون، ولكن كما عرفتم أحسن شيء هو الحنة والكفن. الحنة الطبيعي، قد يأتي حنة يسمونه حنة هندي أو حنة مغربي، فإذا صبغت به صير الشعر الأبيض إلى أسود، فما يدرى لأي شيء كله. الأحسن تأخذ الحنة البلدي وتخلق فيه شيء من الكتم، ثم تصب عليه الماء تحركه فيما بينهما، ثم تضع على الشيء يعني على الشعر الأبيض، وإذا صبغت مثل كاملها الأبيض والأسود لا بأس، وكذلك شعر الرأس، فهذا من الزينة التي أحلها الله. يحسن للمسلم أن يعتني بنفسه، لا تظلم نفسك، أنت معجول إن شاء الله. وهذه المرأة أيضا تعتني بنفسها من هذه الزينة التي أحلها الله لها. والله موفق.
وفق الله وبارك فيكم. وهذا السؤال الحادي عشر بعد المئة الثالثة، يقول وسئل عن تشمير الحاجبين، الجواب لا حرج فيه. قلت وكذلك قال شيخنا ابن الكريم. يقول الجامع لكن بلغني ان له ضرر اذا اغفر منه، فان ثبت فلا ضرر ولا ضرر.
وهذه المسألة الحادية عشرة بعد 600 سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن تشقيق الحاجبين، فأجاب الشيخ لا حرج فيه. قال وكذلك قال الشيخ بن عثيمين بأنه لا حرج. التشقيق هو وضع صبغة على شعر الحاجبين، هذه الصبغة تكون بلون الجلد، جلد المرأة، ثم بعد ذلك تخط خطا على ما تحب في تشكيل الحاجب، فترأ ويزول. ففتوى الشيخين كما عرفتم لأنه لا حرج لا بأس، لأن هذا النمص لعن الله النامصة والمتنمصة، هذا المحرم في شعر الحاجبين الذي هو النكر، النمص والنكر، فهذا ما فيه نكر، هذا فقط فيه لون، ثم الرسمة فوق هذا اللون لفترة ثم تزول، فلا حرج إن شاء الله. والله الموفق.
وفق الله وفر الله وبارك فيكم. يقول يعني هذه المسائل قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله رب الاسماء اجتهد نور عن الصحابه اما اشراط شيء من الزهر فلا ما هنا ضرور انا من سنوات عندي ذنوب ما هنا ضرور واشار الشيخ الى اسمائه.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه رب الاصنام للذهب يروى عن الصحابه يعني لا حرج ان تشدها بالذهب عند طبيب الاسنان. قال ان اتخاذ السن من الذهب فلا ما هنا ضروره. قال انا من سنوات عندي السنون يعني فيها كانه وجام. قال ما هنا ضرورة وأشار الشيخ إلى أسنانه يعني بحسب إذا أنت مضطر ما عندك أسنان ما عندك براس تأخذ الطقم كامل بحسب الحاجة لو كان من الصين أفضل أسنان صينية أفضل بيضة صافية هذا أحسن. وإذا كان لا بد من سن من الذهب للضرورة فللضرورة لا حرج. قال الله عز وجل فمن اضطر غير ضاقٍ ولا عالٍ فلا يتعب. لكن إذا أمكن أن يكون بغير الذهب فهو أفضل. إذا تيسر أن يكون بالصيني كلون آخر بأنواع أخرى غير الذهب غير الفضة فهو أحسن. والذهب والفضة في كل للضرورة حتى جاء يوم اتخاذ الأمن الإنسان من الصحابة قطع أمنه فاتخذ أمنا من فضة فأمكن ثم اتخذ أمنا من الذهب فللضرورة لا بأس. في الآية فمن اضطر غير باق ولا عالٍ فلا إثم عليه. لكن إذا مات إذا أمكن أن ينزع نزع من التكسير وإذا لم يستطعه ذكر أهل العلم أنه يسأله معه إلى مدة حتى يروا أنه يمكنهم أن يأخذوا أخذه حتى ينتهي به الأحياء ويكون من ضمن التركة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا فيكم. وهذا السؤال الثاني عشر بعد المئة الثالثة يقول سئل عن صفة الخاتم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه محمد رسول الله أيهم الذي أعلى؟ الجواب لا أدري الله أعلم.
هذا الخاتم خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ما يجوز للإنسان أن يتخذ خاتما ويكتب عليه محمد رسول الله. تكتب عليه اسمه إذا أردت أن تكتب على خاتم فأكتب عليه اسمه كل واحد يكتب على خاتم اسمه لأنه قد يختم به عند الحاجة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يختم به الأوراق التي ترسل وكان مكتوب على خاتمه محمد رسول الله وهذا خاتم من الفضة. فاتخاذ خاتم من الفضة سنة إذا فعلته وإذا جعلته بالتوقيع عنه وكتبت عليه اسمه فأيضا لا بأس. قد فعل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. السائل سأل محمد رسول الله أين الأعلى من الكلام وأين الأسفل؟ قال الشيخ لا أدري الله أعلم يعني ما جاء نص حد كيف كان اتخاذه والله الموفق.
وفقكم الله وسددكم. وهذا السؤال الثالث عشر بعد المئة الثالثة قال سؤال هل اتخذت السنة؟ الجواب الله أعلم.
الذي بعدهم
والمسألة الرابعة عشر بعد المئة الثالثة سؤال هل يسن لبس قاتل الفضة؟ الجواب الظاهر أنه من الأمور العادية.
والذي بعده
والمسألة الخامسة عشر بعد الثالثة سؤال هل تقال أن الفقه يقال عنه سنة؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه للحاجة.
هذه ثلاثة أسئلة كلها حول الخاتم، هل هو السنة في حق الرجل إذا كان من الفضة؟ السؤال الأول هل اتخذتم سنة؟ قال الله أعلم. والذي بعده هل يصن لبس خاتم الفضة؟ قال الظاهر أنه من الأمور العادية يعني سنة عادة. والأخير هل لبس خاتم الفضة يقال عنه السنة؟ قال الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه بالحاجة، يعني فيه احتمال أنه السنة سنة عبادة، واحتمال أنه سنة عادة وسنة حاجة، والأمر واسع إن شاء الله. وهذا مثل كونه كان عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء في النائلة، كان يحب الدباء، وإذا قدم له الطعام فيه دباء كان يتتبعه لأنه كان يحب الدباء عليه الصلاة والسلام. هل هذه سنة عادة وإلا سنة عبادة؟ ذكر أهل العلم تقسيم السنة إلى قسمين، سنة عبادة وهي ما ظهر فيها التعبد، وسنة عادة وجبلية وهو ما لم يظهر فيه التعبد مثل نبع الجبلة، هذه لا يظهر عنها سنة عبادة. لكن الحجامة مثلا فاحتجم عليه الصلاة والسلام، هل الحجامة سنة وإلا ليس سنة؟ من أهل العلم من يقول ليس سنة، إنما هو علاج يفعل عند الحاجة. الرسول احتجم لأنه احتاج له، فإذا احتجم الإنسان للحاجة لا بأس. لأننا إذا قلنا بأن الحجامة سنة، سنة عبادة، معناه أنه يشرع لك أن تحتجم وإن لم يكن لك بها حاجة، فإذا عند الحاجة عبارة عن علاج. هذا بالنسبة للقيامة، عند الحاجة عبارة عن علاج. وهكذا موضوع العمامة، هل هي سنة تعبد وإلا سنة العرب؟ ذكر هذا العلم من قال لأنها سنة تعبد، ومنهم من قال لأنها مباحة، كان العرب يستعملونه واستعمل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن اللحية ما يقال عنها لأنها عادة، لأن جاءت أحاديث كثيرة تأمر بإرفاء اللحى وقص الشوارب، مما يدل على أن إرفاء اللحية واجب، سنة عبادة واجبة، وأن قص الشارب أيضا واجب، لأنه قال عليه الصلاة والسلام من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وقال خالد المشركين أخذ الشوارب وأعطوا لها. والخاتم كما يقول الشيخ مقبل رحمه الله عليه في العمامة، يعني إذا كانت مباحة وسنة عادة، قال يؤجر الإنسان على النية، على النية يعني لا ليس على الفعل، معناه أن تقضي على نية التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده غنان. هذا إذا قلنا بأنها سنة عادة، أما إذا قلنا بأنها سنة عبادة الإنسان يرجع على سنة العبادة. وهذا التخطن بالجلدة تؤجر على النية أنك قصدت التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من دقة العلماء جزاهم الله خير أنهم يفرقون بين ما هو عبادة وبين ما هو عادة، حتى لا يحصل خلط بين العادات وبين العبادات. والله الموفق.
وفقك الله بجزاك خيرا. وهذا السؤال الثالث عشر عن المئه الثالثه، سؤال: هل يجلس وسلم ساعه من فطر؟ الجواب: تركه احوص.
قصده رحمه الله عليه ترك احوص، يعني ترك الساعه التي من فطر، لأن النص جاء في الخاتم الذي من الفضة، ما جاء في الساعة التي من الفضة. يقول ترك أحواضك، يعني ترك الساعة لا تكون ذهب ولا تكون فضة، لأن الذهب محرم على الرجال، والفضة يقول الأحواض أنها لا تكون من الفضة، تكون ساعة عادية، إما بلاستيك إما نوع آخر، أن لا يكون ذهب ولا يكون فضة. أما المرأة فيجوز لها هذا، يجوز أن تكون ساعتها من الذهب، ويجوز لها أن تكون ساعتها من الفضة. والله أكبر.
والله أكبر فيكم. فهذه المسألة السابعة عشر على المئة الثالثة، سؤال: لبس الساعة في اليمنى، هل الجواب: جالس في اليمنى واليسرى؟
يعني يجوز للرجل وكذلك للمرأة لبس الساعة في اليد اليمنى أو في اليد اليسرى، الأمر واسع، فلا يقال لليمنى مثلا للرجل ولليسرى للمرأة، لأنه ما جاء نص يحدد هذا، فالأمر واسع إن شاء الله. لكن الآن قد حصل التعارف بين الناس أن ساعة المرأة تكون ساعة مخصوصة بشكل مخصوص من المصنع، وساعة الرجل تكون مخصوصة بالرجال من المصنع، فقط يمشون على هذا، إذا معناه لا يلبس الرجل الساعة النسائية. قد حصل التعارف عليها أنها من ساعات النساء، وكذلك العكس، كل صنف يلبس من نوعه ومن لبسه، من لبس الرجال للرجال، لبس النساء للنساء. أما اليد فالأمر واسع، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام تختم في اليمنى وفي اليسرى، الرسول تختم في اليمنى وفي اليسرى، وتختم بالخنصر وفي البنصر، الخنصر الصغيرة بالنسبة للصورة، والبنصر في بجانبها، فإذا نقلت الخاتم أحيانا في الخنصر وأحيانا في البنصر من اليمنى، واحيانا في الخنصر واحيانا في المنصر من اليسرى، الامر واسع ان شاء الله. ولانه جاء في بعض الاحاديث ان الرسول تختم في اليمنى وتختم في اليسرى، فيدل انه كان ينقل، يعني يريح على نفسه، وكان ينقل ما، وهكذا الساعه من لبس في اليمنى لا ينكر عليه، ومن لبس في اليسرى لا ينكر عليه، لكن ينصح أن يكون التوقيت بالغروب، هذا هو الأفضل، أن يكون التوقيت بالغروب، لأنه جاء في الأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام: من راح في الجمعة إلى الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بطنه، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قبض كبشا أقرن، ومن راح الساعة الرابعة فكأنما قبض دجاجة، ومن راح الساعة الخامسة فكأنما قبض بيضة. هذا التوقيت لا يتفق مع الزواج، وإنما يتفق مع الغروب، الساعة الخامسة في الزواج عصر، لكن الغروب صح قبل الظهر، باقي احيانا ساعه ونصف، واحيانا باقي ساعه، واحيانا باقي نصف ساعه، بحسب الفصول. الساعه الواحده قررنا بدنا، الساعه الواحده عند القبر الزوالي بعد الجمعه، قد صلى النصر صلى، لكن بغروبي اتفق الساعة الواحدة يعني صباحا أول النهار. وهكذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام الجمعة 12 ساعة الجمعة يعني اليوم بكامله النهار بكامله يبدأ بواحدة وينتهي في غروب الشمس الساعة 12 مغربا، لكن عند صلاة الزوال 12 ظهرا. فينصح بهذين الحديثين الشريفين أن يكون التوقيت بالغروب، وأن يكون أيضا التاريخ بالهجري حتى لا نتشبه بالنصارى. النصارى يؤرخون بالتاريخ الميلادي والمسلمون يؤرخون بالتاريخ الهجري، هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والله موفق. وهذا السؤال 18 بعد 600 سئل عن حكم اتخاذ ساعة من فضة، يعني هو كالذي مضى قبله قال ينبغي فتها. هي هذا بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للمرأة لا حرج. قال هي لهم في الدنيا في الكفار يعني الذهب والفضة، ولكم في الآخرة أي المسلمين في الجنة إن شاء الله. قال وجاء في الحديث عليكم بالفضة فالعبوا بها العبوا بها قال لكنه شاذ فالأولى الترك. والذي يعرف أنه حديث صحيح هذا، لكن حتى لو صح يكون في حدود الشرع، اللعب بالفضة واتخاذ الفضة في حدود الشرع. والله الموفق. وهذا السؤال 19 بعد 600 سئل الشيخ إذا كان الحاجب يعني شعر الحاجب كثيفة كثير وطلب زوجها تخفيفة، قال الشيخ ظاهر المنع مطلقا يعني لا تفعل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة فلا تخففه. وهل النمص إلا هذا التخفيف؟ النمص هو التخفيف، أن تأخذ المرأة عن طريق المقص أو المسح من أعلى ومن أسفل فهذا محرم لا يجوز. والله موفق.
وقرأ الله سددكم هذه المسألة 20 بعد 100 سئل عن إزالة ما بين الحاجبين، الجواب لا بأس لا يدخل في النمص.
هذه المسألة 20 بعد 600 سئل عن إزالة ما بين الحاجبين يعني الشعر الكاهن بين الحاجبين، قال الشيخ لا بأس لا يدخل في النمص. فصرت أطول وأن يبقى على وضعه أطول. والله الموفق.
وصرف الله بارك فيكم. قال الجامع قال شيخنا إطالة الشعر أفضل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الشعر واريا من كل كان من شوكه غير منافس، فقال له هذا أحسن أي لما أخذ من شعره.
قلت انظر النسائي قال الشيخ رحمة الله عليه إطالة الشعر أفضل، قصدر شعر الرأس رأس الرجل، إطالة الشعر أفضل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. لكن أيضا حتى إطالة الشعر هذه سنة عبادة، أو سنة عادة. فمن أهل العلم يقول بأنها سنة عادة، ما هي سنة عبادة. إبالة شعر رأس الرجل. وكانت البيئة في زمانهم هكذا، كان الرجال شعور رؤوسهم طويلة يربونها ويتركونها تطول. فما أخذ الرسول بهذه العادة المتبعة في ذلك الزمن. الآن جاء العكس، الآن من أطال شعر رأسه يقابله كنس وتكلموا فيه. فلهذا ننصح أنك لا تفادر الوضع الذي أنت فيه، تمشي مع الناس. إن أطلق الناس شعور رؤوسهم أطلقت معهم، وإن كانوا لا يطلقونها وإنما يحرقونها ما بين الحين والآخر تمشي مع الوضع العام، لا تخالف. هذا الكلام لا يقال في اللحية، إنما يقال في شعر الرأس. لماذا لا يقال في اللحية؟ لوجود أحاديث من الرسول عليه الصلاة والسلام تأمر بإعفاء اللحى. إعفاء شعر اللحية واجب على كل مسلم، لكن شعر الرأس كما قلنا بحسب البيئة التي تعيشها. وهناك بعض الناس من يقول ايضا عن شعر اللحية بانه بحسب البيئة، لكن هذا ما صحيح. لو كان بحسب البيئة ما كانت جاءت احاديث من الرسول عليه الصلاة والسلام تأمر بإعفاء اللحية. فهذا يدل على ان إعفاء اللحية واجب، سنة عبادة واجبة. يؤجر من اطلق الحلم ويأذن من حلقها. اما بالنسبه لشعر الراس اذا قيل بانه بحسب البيئه فهذا ان شاء الله هو الصواب. والله موفق.
وبارك الله فيكم. وهذه المساله الحادية والعشرون عن الجهه الثالثه. قال ساله عن قصد المراه شعرها. الجواب في حاله الى باس.
هذا كما عرفتم حول قص المرأة لشعر رأسها، هذا الشيخ للحاجة لا بأس، لكن الأفضل للمرأة أن تترك شعرها شعر رأسها كما هو طويل. فإطالة شعر المرأة هو الأفضل، إطالة شعر رأس المرأة هو الأفضل، وهو يعتبر من زينتها ومن جمالها. أما إطالة شعر رأس الرجل فهذا كما قلنا بحسب البيئة، إذا كان يعيش في بيئة يفعلون هذا فعل معهم، وإذا كان يعيش في بيئة لا يفعلون هذا لا يفعلون، حتى لا يشد عن المجتمع. أما المرأة فخير لها أن تحافظ على شعر رأسها وأن تكرم بالزيوت وبالدهانات، فهو زينتها وهو جمالها. فالله سبحانه وتعالى زين الرجل بشعر لحيته وزين المرأة بشعر رأسها.
الشباب يطلب
هذا من الشباب؟ يعني شبه بالكفار. شبه بالكفار محرم.
طيب واحد قال لي يخرج الحالة والنفوس والشوك والدار والشيعة يبقى فيها ويقول الحق.
الحق إذا فعله الكفار نحن أحق به منهم. أي حق يفعله الكفار نحن لا نصفه وهو حق، وإنما نقول نحن أحق بهذا منهم، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين هاجر إلى المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن صيامه، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون قومه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك صيامه لأن اليهود سبقوه إليه، وصيامه حق، صيام يوم عاشوراء حق وسنة، ويكفر الله بصيام الذنوب سنة، وإنما صامه وأمر بصيامه وقال نحن أحق بموسى نحن أحق بموسى منكم. قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، صامه موسى، فصامه موسى شكرا لله، حيث هم يصومونه تبعا لموسى، فقال نحن أحق بموسى منكم، موسى مننا وفينا ما هو منكم أنتم الكفار. فصامه أمر بصيامه، فإذا أطلق الكفار لحاهم نقول نحن أحق بهذه الشعيرة الإسلامية الكريمة المباركة منكم، لأنها سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أمرنا بإحسان، وهكذا إذا كان الكفار يساعدون اليتامى نقول نحن أحق بهذا منكم، إن المسلم وديننا أمرنا بهذا، والله أكبر.
وفق الله وبارك فيكم. وهذه المساله الثانيه للشروط العلميه الثالثه، قال اذكر عن بعض الملابس تكون فيها جوارح متصله بالسراويل، هل يتصور فيها الاسلام الجواب لا؟
هذه المساله الثانيه والعشرون بعد الستمائه، قال سالت عن بعض الملابس تكون فيها الجوارح متصلة بالسراويل، هل يتصور فيها إسبار؟ قال الشيخ لا، يعني هذا لا يعد من الإسلام، كون سروال يعني يغطي القدمين، يعني سروال مع الشراب، وأصل الشراب من نفس السروال، لا حرج سواء كان للرجل أو للمرأة، فالله موفق.
وصلكم الله واحسن اليكم. وهذه المساله الثالثه من الشرور بعدها الثالثه، سؤال ان المراه اذا صلى وشعر راسيا الجواب عليه فيكون شعرها بالزراعه، وهذا تداوي، اما وصله بشيء فلا، ولا تلبس الباروده، واذا سقط شعرها تلبس الثمار والحذاء والحمد لله.
هذا السؤال كأنه حول الباروكة وحول توصيل الشعر، لو أن امرأة تساقط شعر رأسها فأرادت أن تجعل الشعر تركيبا شعر صناعي، قال الشيخ رحمه الله عليه تعالج شعر رأسها الطبيعي فينبت شعرها بالزراعة، قال هذا تداوي، يعني نوع من العلاج نوع من التداوي، اما وصله بشيء فلا، اي لا يجوز، ولا تلبس الباروكه، واذا سقط شعرها تلبس الخمار والعباءه والحمد لله، يعني اذا فرض ان شعر راسها سقط يقول تلبس الخمار تعطي راسها، اذا كانت مذهب ان يراها احد من النساء أنها بغير الشعر تغطي بالخمار، فلا يزال ما تحت الخمار، وتتعالج بالعلاج الذي ينفعها، أما أنها تستعمل الشعر الصناعي الباروكة أو التوصيلة فهذا كله لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة. اي بعد
بارك الله فيكم جزاكم خيرا. وهذه المساله راجعه للشروط العلميه الثالثه، سئل شيخنا عن حكم ما يسمى بالباروكه، الجواب هو اشد من الوقت، وهي الخطبه في حديث معاويه.
وهذا حول الباروكه اجاب الشيخ بانه اشد من الوصف، أي والوصف هي اللعن، لعن الله الواصلة والمستوصلة، فالباروكة أشد، قال وهي الكبرى في حديث معاوية رضي الله عنه. طيب من شروح بلوغ المرام المحرم مدل على بلوغ المرام كتاب طيب، كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ننصح به باستماعه وبالقراءة فيه وبفتح الدروس فيه، وإذا أنت مع الشرح النافع سواء كان الشيخ شرح الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه أو الشيخ البسام رحمه الله أو كان شرح الشيخ الغوزان وفقه الله أو شرح الشيخ الراجحي جزاه الله خيرا أو الإمام الصنعاني رحمه الله، كلها شروح طيبة كلها شروح نافعة. كتاب حديثي مع شرح أحد العلماء الربانيين، فهذا فيه خير كثير، العناية بكتاب بلوغ المرام مع أحد شروحه هذا أمر طيب، إحياء العلم، إحياء العلم في المساجد هنا وهناك حتى يستفيد الناس ويتعلم الناس، يقرأ عليهم الحديث أولا ثم يقرأ عليهم شرح الحديث، فإن شاء الله تحرصون على الدروس، تحرصون على العلم النافع، العلم النافع خير ما طلبته، خير ما سعي له، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له به طريقا إلى الجنة. حضور الدروس، حضور الدورات، الآن عندنا نحن دورة علمية مباركة نسأل الله أن يبارك فيها حول مخالفات البيوت، وقد سبقت عدة دورات كلها ما شاء الله مفيدة ونافعة، هذه الدورة بعد المغرب، فمن استطاع منكم أن يحضر بالدفتر والقلم وأن يشارك أيضا عنده أوراق صغيرة يشارك في كتابة بعض المخالفات ويرسل الدورة خيرية، فالإخوان الطلاب جزاهم الله خير يشاركون ويجعل الله في مشاركتهم الخير الكثير. وصلنا الآن إلى 150 مخالفة من مخالفات ومنكرات البيوت إلا من رحم الله، فالعناية بهذه الدروس بهذه الدورات إما ينبغي أن تحافظ على الوقت أما بعد العشاء أو بعد الفجر أو طلوع الشمس أو دروس الظهر أو في العصر، المهم الحرص على العلم، الحرص على العلم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا الإنسان خلق بهذين الوصفين ظلوم وجهول، فالجهل لا يرفع عنك إلا بطالب العلم، والظلم لا يرفع إلا بالعدل، والعدل هو العمل بالعلم، فتحرصون على طلب العلم وعلى العمل بما تعلمتم حتى تصعدوا حتى تفوزوا في الدنيا والآخرة. وأنا أنسى أن أذكر إخواني بالله عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى طلوع الشمس وصلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وأيضا الحج الآخر الحج القدسي الذي يقول الله فيه كما آدم صلى أربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة، فصلوا إن شاء الله صلاة الإشراق ركعتين وسلام وركعتين السلام تصل لكم من صلاة الضحى، وتكفى الشر يومك هذا حتى تنسي، ويكتب لك أجر حج وعمرة تامة تامة تامة، أي كل من حج وعمرة تامة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والدرس غدا صراحة إن شاء الله تعالى سيكون في حي الربصة مسجد علي بن أبي طالب بإذن الله، اللهم وفقه.